ومن جملة المخالفين لأهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج الخوارج، ومذهبهم مذموم لما يترتب عليه من الأضرار الدينية والدنيوية. لذا حذر علماء السنة والمؤلفون في كتب العقائد، حذروا من رأي الخوارج، ومن جملتهم صاحب هذه التحفة في بيان مذهب أهل السنة والجماعة وبيان مذهب من يضادهم ويخالفهم. إذن فالخوارج خالفوا أهل السنة في أمور، منها أنهم يكفرون بالمعاصي، ما دون الشرك، من مات على كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب فهو عندهم في النار خالدا مخلدا، بناء على إنكارهم الشفاعة في عصاة الموحدين. فهم ينكرون أدلة معلومة من الدين بالضرورة، فكم من نصوص وردت في إثبات الشفاعة من القرآن والسنة، وهم لا يرون الشفاعة في عصاة الموحدين، وأن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، وهذا باطل رأي، باطل وفاسد، ترده نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فعلم بأنه يأذن للمؤمنين في الشفاعة ليشفعوا في عصاة الموحدين. ومنها القول بخلود من دخل النار لأنه لا يخرج منها كما أسلفت، ومنها الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر في الدنيا والآخرة، وأن حكمه في الدنيا حلال الدم والمال والعرض. صاحب المعصية وفي الآخرة الخلود الدائم. ومن أشهر مناهجهم الخروج على أئمة المسلمين، إذا وقعوا في معصية فإنهم يخرجون عليهم ولو قطعت رقابهم، تنفيذا للأصل الذي هم عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويرون أن الخروج على الحاكم المسلم إذا عصى أنه واجب وركن من أركان الإيمان عندهم. وقد خرجوا في أوقات متعددة في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى منهم، وانتقم الله منهم بسيوف أوليائه. وخرجوا بعد ذلك مرات ومرات. ومنها في هذا الزمن وفي هذه البلاد المملكة العربية السعودية بالذات من سنوات عديدة إلى يومنا هذا، والله أعلم بما سيكون في المستقبل. غير أن النصوص تبشر بأن نهايتهم إلى الخيبة والفشل، وأنه لا يمكن أن تقوم على أيديهم دولة ولا صلاح ولا إصلاح. رحم الله ابن حزم حيث قال فيهم: والله إنهم ما فتحوا بلدة كفر، وإنما عمدوا إلى التفريق بين المسلمين وشرك أعضائهم أي الخوارج، فهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، استحلوا القتل للمسلمين في هذه البلاد والمستأمنين والمعاهدين، واستحلوا قتل المسلمين من الجنود والمسؤولين وغير المسؤولين بدون خوف من الله ولا مبالاة بعقوبة الله عز وجل. وقد جاء في الأثر أن الخوارج كلما طلع منهم قرن قطعه الله، هذا القرن بحول الله وقوته ستكون نهايتهم قريبة، ومن مات من الجنود أو غيرهم من المواطنين المسلمين فحظه طيب، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: طوبى لمن قتلوه أو قتلهم. فمن كان من أهل التوحيد والصلاة فقتله هؤلاء السفهاء خوارج فهو إلى خير ومات بأجله، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لذا حذر العلماء من معتقد الخوارج الفاسد ومنهجهم العملي كذلك، ومنهم صاحب هذه التحفة القصيدة الحائية قال: ولا تعتقد أيها المخاطب رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، إنه معتقد ومنهج الباحث عليه الهوى الذي من اتبعه فقد وقع في طرب الردى وافتضح أمره في الحال والمآل. وحذر المؤلف من فرقة أخرى: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. والمرجئة طائفة من طوائف الضلال، وهم أنواع، بعضهم أشد إثما من بعض. فالجهمية مرجئة حيث قالوا فسروا الإيمان بأنه مجرد الاعتقاد، من اعتقد بقلبه ولو لم يعمل شيئا من الفرائض والواجبات ولم يجتنب المحرمات فهو عندهم مؤمن، عند الجهمية، وهذا باطل، لأن الله تبارك وتعالى رتب الجزاء الحسن الجنة على فعل الطاعات، وتوعد بالنار أهل المعاصي. وفرقة أخرى عرفوا الإيمان بأنه النطق باللسان فقط كالكرامية، فمن نطق بلسانه ولو لم يعمل شيئا ولو لم يعتقد بقلبه عندهم مؤمن، فيلزم على قولهم أن المنافقين الذين توعدهم الله عز وجل بالدرك الأسفل من النار أنهم مؤمنون، وهذا من لازم قولهم، من لازم قول الكرامية الذين قالوا الإيمان قول، ومن لازم قول الجهمية الذين قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب فقط، أن إبليس من جملة المؤمنين لأنه اعترف بربه وخاطب ربه كما في قوله ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. ومنهم مرجئة عرفوا الإيمان بأنه قول واعتقاد واختزلوا منه العمل، قالوا إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهؤلاء وإن كانوا أخف من الجهمية والمرجئة إلا أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في اختزالهم العمل من مسمى الإيمان. ومن ذلك مرجئة الفقهاء، وأما أهل السنة والجماعة فهم الذين وفقوا للقول الصائب الذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة في تعريف الإيمان، فبرئوا من مذهب الخوارج والمرجئة والأشاعرة والمرجئة الفقهاء ومن لفهم، حيث قالوا الإيمان قول باللسان كالنطق بالشهادتين وغيرهما، واعتقاد بالقلب أي يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه مما يجب اعتقاده مما وردت به النصوص، وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح كالصلاة والصوم والجهاد وغير ذلك، يزيد بالطاعة كما قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وينقص بالمعصية كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، بل معه إيمان ولكنه ليس كاملا. فمن خالف أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم فهو من الأصناف المنحرفة في هذا الباب. لذا قال المصنف رحمه الله وقل إنما الإيمان قول ونية، أي قول باللسان ونية بالقلب، فهو قول اللسان وعمل القلب والجوارح وفعل، أي أعمال أفعال الجوارح من الإيمان، وذلك أنه يزيد بها وينقص، يزيد بالصالحات وينقص بالسيئات، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بالطاعات. بطاعته ينمي وفي الوزن يرجع. هو معنى قول أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وكلما أكثر المؤمن من الطاعات ازداد إيمانه، وكلما وقع في المعاصي نقص إيمانه. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: وزدناهم هدى. قوله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرف. معناه أنك لا تعارض بأقوال الرجال النصوص من الكتاب والسنة، بل إذا جاء النص يجب العمل به، فإذا جاء ما يخالفه من أقوال الرجال فلا يجوز الالتفات إليه، مع الاعتذار لأئمة العلم من الفقهاء والمحدثين يعتذر لهم إن خالفوا النصوص، لأن خلافهم للنصوص غير مقصود لهم، وإنما سبيله الاجتهاد. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه رفع البلاء عن الأئمة الأعلام، يعني الذين خالفوا النصوص بآرائهم اعتذر لهم، وهكذا يجب الاعتذار لهم، ولا يدخل في ذلك أهل البدع فإنه لا يعتذر لهم، الذين قعدوا قواعد البدع ودعوا الناس إليها إما بمؤلفاتهم وإما بأي طريق من الطرق التي فيها دعوة الناس إلى الضلال. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدم. تحذير من المؤلف من الوقيعة في أهل الحديث. وقد ذكر السلف رحمهم الله أن الوقيعة في أهل العلم من علامات أهل البدع، فلا تجد من يطعن في أهل الفقه في الدين وأهل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا مبتدع قد ملأ قلبه الحسد والحقد. وختم هذه القصيدة بقوله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، أي اعتقدت ما أملاه صاحب القصيدة فيها من أولها إلى آخرها، فأنت على خير تبيت وتصبح، لأنها تضمنت معتقد أهل السنة والجماعة كما تضمنت منهجهم العملي، ومما هو معلوم بدون شك أن أهل السنة والجماعة عقيدة وعملا يستندون إلى نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. فوعد المؤلف من اعتقد ما أملاه في هذه القصيدة من معتقد أهل السنة والجماعة ومنهجه أنه يكون على في حاله ومآله وفي كل وقت وحين، والله أعلم. ومن جملة المخالفين لأهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج الخوارج، ومذهبهم مذموم لما يترتب عليه من الأضرار الدينية والدنيوية. لذا حذر علماء السنة والمؤلفون في كتب العقائد، حذروا من رأي الخوارج، ومن جملتهم صاحب هذه التحفة في بيان مذهب أهل السنة والجماعة وبيان مذهب من يضادهم ويخالفهم. إذن فالخوارج خالفوا أهل السنة في أمور، منها أنهم يكفرون بالمعاصي ما دون الشرك، من مات على كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب فهو عندهم في النار خالدا مخلدا، بناء على إنكارهم الشفاعة في عصاة الموحدين. فهم ينكرون أدلة معلومة من الدين بالضرورة، فكم من نصوص وردت في إثبات الشفاعة من القرآن والسنة، وهم لا يرون الشفاعة في عصاة الموحدين، وأن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، وهذا باطل رأي، باطل وفاسد، ترده نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فعلم بأنه يأذن للمؤمنين في الشفاعة ليشفعوا في عصاة الموحدين. ومنها القول بخلود من دخل النار لأنه لا يخرج منها كما أسلفت، ومنها الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر في الدنيا والآخرة، وأن حكمه في الدنيا حلال الدم والمال والعرض. صاحب المعصية وفي الآخرة الخلود الدائم. ومن أشهر مناهجهم الخروج على أئمة المسلمين، إذا وقعوا في معصية فإنهم يخرجون عليهم ولو قطعت رقابهم، تنفيذا للأصل الذي هم عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويرون أن الخروج على الحاكم المسلم إذا عصى أنه واجب وركن من أركان الإيمان عندكم. وقد خرجوا في أوقات متعددة في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى منهم، وانتقم الله منهم بسيوف أوليائه، وخرجوا بعد ذلك مرات ومرات. ومنها في هذا الزمن وفي هذه البلاد المملكة العربية السعودية بالذات من سنوات عديدة إلى يومنا هذا، والله أعلم بما سيكون في المستقبل. غير أن النصوص تبشر بأن نهايتهم إلى الخيبة والفشل، وأنه لا يمكن أن تقوم على أيديهم دولة، ولا صلاح ولا إصلاح. رحم الله ابن حزم حيث قال فيهم: والله إنهم ما فتحوا بلدة كفر، وإنما عمدوا إلى التفريق بين المسلمين وشر أعضائهم، أي الخوارج، فهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. استحلوا القتل للمسلمين في هذه البلاد والمستأمنين والمعاهدين، واستحلوا قتل المسلمين من الجنود والمسؤولين وغير المسؤولين بدون خوف من الله ولا مبالاة بعقوبة الله عز وجل. وقد جاء في الأثر أنه أن الخوارج كلما طلع منهم قرن قطعه الله، هذا القرن بحول الله وقوته ستكون نهايتهم قريبة، ومن مات من الجنود أو غيرهم من المواطنين المسلمين فحظه طيب. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: طوبى لمن قتلوه أو قتله. فمن كان من أهل التوحيد والصلاة فقتله هؤلاء السفهاء الخوارج فهو إلى خير ومات بأجله، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لذا حذر العلماء من معتقد الخوارج الفاسد ومنهجهم العملي كذلك، ومنهم صاحب هذه التحفة القصيدة الحائية قال: ولا تعتقد أيها المخاطب رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، إنه معتقد ومنهج الباحث عليه الهوى الذي من اتبعه فقد وقع في طرق الردى وافتضح أمره في الحال والمآل. وحذر المؤلف من فرقة أخرى: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. والمرجئة طائفة من طوائف الضلال، وهم أنواع، بعضهم أشد إثما من بعض. فالجهمية مرجئة حيث قالوا فسروا الإيمان بأنه مجرد الاعتقاد، من اعتقد بقلبه ولو لم يعمل شيئا من الفرائض والواجبات ولم يجتنب المحرمات فهو عندهم مؤمن عند الجهمية، وهذا باطل، لأن الله تبارك وتعالى رتب الجزاء الحسن الجنة على فعل الطاعات، وتوعد بالنار أهل المعاصي. وفرقة أخرى عرفوا الإيمان بأنه النطق باللسان فقط كالكرامية، فمن نطق بلسانه ولو لم يعمل شيئا ولو لم يعتقد بقلبه عندهم مؤمن، فيلزم على قولهم أن المنافقين الذين توعدهم الله عز وجل بالدرك الأسفل من النار أنهم مؤمنون، وهذا من لازم قولهم، من لازم قول الكرامية الذين قالوا الإيمان قول، ومن لازم قول الجهمية الذين قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب فقط، أن إبليس من جملة المؤمنين لأنه اعترف بربه وخاطب ربه كما في قوله رب أنظرني إلى يوم يبعثون. ومنهم مرجئة عرفوا الإيمان بأنه قول واعتقاد واختزلوا منه العمل، قالوا إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهؤلاء وإن كانوا أخف من الجهمية والمرجئة إلا أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في اختزالهم العمل من مسمى الإيمان. ومن ذلك مرجئة الفقهاء، وأما أهل السنة والجماعة فهم الذين وفقوا للقول الصائب الذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة في تعريف الإيمان، فبرئوا من مذهب الخوارج والمرجئة والأشاعرة والمرجئة الفقهاء ومن لفقوا، حيث قالوا الإيمان قول باللسان كالنطق بالشهادتين وغيرهما، واعتقاد بالقلب أي يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه مما يجب اعتقاده مما وردت به النصوص، وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح كالصلاة والصوم والجهاد وغير ذلك، يزيد بالطاعة كما قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وينقص بالمعصية كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، بل معه إيمان ولكنه ليس كاملا. فمن خالف أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم فهو من الأصناف المنحرفة في هذا الباب. لذا قال المصنف رحمه الله وقل إنما الإيمان قول ونية، أي قول باللسان ونية بالقلب، فهو قول اللسان وعمل القلب والجوارح وفعل، أي أعمال أفعال الجوارح من الإيمان، وذلك أنه يزيد بها وينقص، يزيد بالصالحات وينقص بالسيئات، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجع، هو معنى قول أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وكلما أكثر المؤمن من الطاعات زاد إيمانه، وكلما وقع في المعاصي نقص إيمانه. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: وزدناهم هدى. قوله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرف، معناه أنك لا تعارض بأقوال الرجال النصوص من الكتاب والسنة، بل إذا جاء النص يجب العمل به، فإذا جاء ما يخالفه من أقوال الرجال فلا يجوز الالتفات إليه، مع الاعتذار لأئمة العلم من الفقهاء والمحدثين يعتذر لهم إن خالفوا النصوص، لأن خلافهم للنصوص غير مقصود لهم، وإنما سبيله الاجتهاد. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه رفع البلاء عن الأئمة الأعلام، يعني الذين خالفوا النصوص بآرائهم اعتذر لهم، وهكذا يجب الاعتذار لهم، ولا يدخل في ذلك أهل البدع فإنه لا يعتذر لهم، الذين قعدوا قواعد البدع ودعوا الناس إليها إما بمؤلفاتهم وإما بأي طريق من الطرق التي فيها دعوة الناس إلى الضلال. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتكتب. تحذير من المؤلف من الوقيعة في أهل الحديث. وقد ذكر السلف رحمهم الله أن الوقيعة في أهل العلم من علامات أهل البدع، فلا تجد من يطعن في أهل الفقه في الدين وأهل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا مبتدع قد ملأ قلبه الحسد والحقد. وختم هذه القصيدة بقوله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، أي اعتقدت ما أملاه صاحب القصيدة فيها من أولها إلى آخرها، فأنت على خير تبيت وتصبح، لأنها تضمنت من معتقد أهل السنة والجماعة كما تضمنت منهجهم العملي، ومما هو معلوم بدون شك أن أهل السنة والجماعة عقيدة وعملا يستندون إلى نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. فوعد المؤلف من اعتقد ما أملاه في هذه القصيدة من معتقد أهل السنة والجماعة ومنهجه أنه يكون على في حاله ومآله وفي كل وقت وحين، والله أعلم.